بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده بنعمه ربنا ناخد رساله يوحنا الثانيه. احنا درسنا رساله يوحنا الاولى ورؤيا يوحنا وانجيل يوحنا، فضل الرسالتين الصغيرين ليوحنا الحبيب، رساله يوحنا الثانيه والثالثه. كل مره نخلص رساله، لان الرساله عبارة عن إصحاح واحد. فكرك يوحنا ده هو يوحنا الحبيب أو يوحنا أخو يعقوب ابن زبدي، واحد من الثلاثة المقربين جدا إلى ربنا يسوع له المجد، والتلميذ اللي الكتاب قال عليه الذي كان يسوع يحب. كان قريب للمسيح له المجد، وقد يكون أقرب تلميذ ليه لأنه هو اللي اشترك في خطوات صليب ربنا، حضر الصليب ووقف تحت الصليب، واستحق أن يسمع من فم المسيح له المجد: يا يوحنا هو ذا أمك. ويوحنا كان من أول شهود القيامة، ويوحنا كان أقرب واحد لربنا يسوع ليلة العشاء الرباني، ليلة خميس العهد، وكان يتكئ على صدره. فيوحنا قريب للمسيح في كل حاجة، حضر التجلي، حضر إقامة ابنة ييروس، يعني حتى الأحداث اللي ما حضروهاش باقي ال 12 كان يوحنا غالبا مشارك فيها. يوحنا الحبيب يتضح جدا من كلام الكتاب عنه أنه شخصية هادية خجولة، كان أصغر التلاميذ سنا من ال 12 يعني. وربنا يسأل له المجد بحكمته، طول في عمر هذا الرسول حتى وصل لنهاية القرن الأول، يعني كل التلاميذ ال 12 راح السماء حوالي سنة 70 ميلادية أو قبلها أو بعدها بزمن بسيط، وإن كان الغالبية يعتقد وصلوا السماء كشهداء كلهم ال 12 التانيين أو ال 11 التانيين قبل سقوط أورشليم وانهيار أورشليم سنة 70 ميلادي. أما يوحنا فتم نفيه وقعد متغرب في بلاد آسيا الصغرى سنين طويلة، وتعرض للموت والعذاب كذا مرة، لكن ربنا حفظه. فالتلميذ الوحيد اللي ربنا ما سمحلوش بالاستشهاد هو يوحنا، وكان الغرض من كده أنه يفضل الشاهد. عشان كده دايما تلاحظه بيقول على نفسه في الإنجيل وفي الرسالة الأولى الشاهد، لأنه بقى هو الشاهد الوحيد من جيل التلاميذ اللي عاش ربنا يسوع له المجد. ومن حق يقول: الذي سمعناه بأذاننا رأيناه بعيوننا لمسته أيدينا. ويوحنا كتب إنجيله في نهاية القرن الأول بعد ما إنجيل متى ومرقس ولوقا اتكتبوا واتعرف، ومن هنا يبان أن إنجيل يوحنا كان متميز عن بقية الأناجيل في ذكر أحداث لم يذكرها الأناجيل الأخرى. يعني بينما مرقس ومتى ولوقا متقاربين أوي في قصصهم لأنهم اتكتبوا في زمن متقارب، إنجيل يوحنا لأنه اتكتب بعدهم بحوالي 30 سنة ما كانش بيعيد القصص المعروفة، الناس عرفت كلها القصص المشهورة، إنما كان بيذكر لقاءات وقصص خاصة بربنا يسوع له المجد كان لسه الناس ما تعرفهاش، وكأنه اطلع على الأناجيل الأخرى وكان عارف اللي فيها، فكان بيقدم الإضافات اللي عنده. وبعض القصص ذكرها مرة أخرى للتأكيد ولقيمتها في إثبات لاهوت المسيح. دور يوحنا في نهاية القرن الأول كان دور خطير قوي، هو حفظ وتأكيد الإيمان بالمسيح له المجد ابن الله. دي كانت أهم رسالة عنده، يقول: هذه قد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو ابن الله. يعني كل اللي كتبه كتبه عشان كده، وبالتالي بيؤكد إيماننا بالثالوث الأقدس، الأب والابن والروح القدس، لاهوت واحد، طبيعة واحدة، ويؤكد كل اللي استلمناه، لأنه في الوقت ده بدأت البدعة تكتر: هل المسيح فعلا إله متجسد ولا مجرد ملاك ولا نبي ولا شخص عادي ولا حتى شخصية غير حقيقية؟ كل دي ادعاءات طلعت مع نهاية القرن الأول، الشيطان طبعا ما بيسكتش. فيوحنا كانت رسالته الأساسية هو التأكيد على ألوهية ربنا يسوع له المجد وعظمته ومعجزاته وقيامته من الموت وإعلان المسيح عن نفسه أنه ابن الله وتأكيده لحقيقة الثالوث وكل ده. وإن كنا قلنا إنجيل يوحنا بيركز قوي على المسيح الإله، عشان كده حتى الآباء القديسين اعتبروا أن النسر المذكور في سفر الرؤيا إشارة لإنجيل يوحنا وكأنه يحلق بينا في سماء اللاهوت. قلنا رسالة يوحنا الأولى بتركز على ناسوت المسيح، تجسده الحقيقي، لألا واحد يعتقد أن المسيح كونه إله لغت كونه إنسان. لا، احنا بنقول لغاية النهاردة لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. وزي ما شفنا في رسالة يوحنا الأولى كان ملخصها كلمتين كبار: المسيح له المجد، هو ابن الله، ومتى أمنا به لينا حياة أبدية، والوصية الحقيقية اللي تشغلنا طول حياتنا أن نحب بعضنا بعض. ده ملخص الرسالة كلها، وإن كان فيها تفاصيل جميلة وفيها آيات عميقة جدا تستحق الرسالة كلها الحفظ مش بس التأمل والمذاكرة. رسالة يوحنا الثانية لها ميزة خاصة، تعتبر الرسالة الوحيدة في الكتاب كله المرسلة إلى سيدة، لأنه بداية الرسالة يقول الشيخ إلى كيرية المختارة. كيرية دي باليونان يعني السيدة، وبرضو دي حيارة بعض الآباء، يا ترى هي اسمها كيرية ولا ده لقب وهو مش عاوز يقول اسمها، كعادة الشرقيين ما يحبوش ساعات يقولوا اسم السيدة فيقولوا السيدة المختارة، مفهومة ضمنيا هو بيكلم مين يعني. أيا كان، إن كان ده اسمها الحقيقي كيرية ولا اسمها مجهول لينا، إنما هي تعتبر سيدة يهدى إليها رسالة من يوحنا الحبيب اللي بمثابة بطرك المسكونة في الوقت ده، لأنه التلميذ اللي عايش من ضمن الاثناشر الوحيد اللي عايش في الزمن ده. وده يؤكد قيمة المرأة بادئ ذي بدء أن يكون في رسالة في الكتاب مرسلة إلى امرأة. دي حاجة، دي كرامة للمرأة، حاجة كبيرة قوي، لأنها إذن زي ما في رسالة لبولس مثلا لفليمون أو من بولس لتيتوس أو تيموساوس، في رسالة من يوحنا إلى كيرية. الرسالة دي رسالة قصيرة، وهتلاحظوا فيها أنها قريبة الشبه جدا بمحتوى رسالة يوحنا الأولى. وبعض العلماء في الكتاب الآباء القديسين بتوع زمان يقولوا أن يوحنا في آخر حياته كان يلح جدا على تكرار وصية المحبة، حتى أنه يحكى عنه قصة مشهورة أنه لما عجز جدا وبقى كلامه صعب كان يشيلوه شيل ويجيبوه كده في الكنيسة فيقول بالعافية: يا أولادي أحبوا بعضكم بعضا، ويخدوا تاني يروحوا. يعني ما كانش عنده حاجة يقولها أكتر من كده، أو ده كل اللي عاوز يقوله على طول. فتلاحظوا أن اللي يقرأ الرسالة دي ويكون قاري يوحنا الأولى يلاقي أنها قريبين لبعض. بعض القديسين بالدافع الرمزي اللي عندهم قالوا قد يكون الاسم رمزي لكنيسة، لأن كتير ما توصف الكنيسة بالمرأة، فكيرية سيدة إشارة للكنيسة، وكيرية المختارة تمشي عروس المسيح المختارة، لأن الكنيسة عروسة المسيح. فممكن تؤخذ كل الرسالة على أنها رسالة إلى كنيسة من الكنائس اللي كان يوحنا الحبيب مشرف عليها، وعشان كده يقولوا في آخر الرسالة بيقول لها يسلم عليك أولاد أختك، يعني مثلا الكنيسة اللي هو فيها أختها، فبيقول لها أولاد أختك بيسلموا عليك، كأنه كنيسة بتسلم على كنيسة. فممكن تؤخذ بالمعنى الرمزي أنها رسالة إلى كنيسة وإلى شعب، لكن واخدة لفظة السيدة المختارة على أن الكنيسة أحد ألقابها السيدة، لأن عريسها هو سيد الأسياد رب المجد، والمختارة لأنها أحد تسميات الكنيسة. نبتدي الرسالة: الشيخ إلى كيرية المختار. الشيخ اللي هو بيتكلم على نفسه. الحقيقة لفظة الشيخ في أصلها في اليوناني تترجم أحيانا وعادة إلى كلمة أسقف أو كاهن. برضو دي ملحوظة مهمة، أن بعض الترجمات في العربي محتاجة شوية إعادة دقة، لأنه في الأصل اليوناني الكلمة دي لا تعني فقط رجل عجوز، وإنما الحقيقة تعني كاهن عجوز، أو كاهن برضو لا تعني أسيس، لا كاهن يعني رتبة كهنوتية، يعني زي أسقف أو بطرك، وأيضا شيخ في السن. فالكلمة في أصلها اليوناني تحمل صفة فيها سلطان كهنوتي، يعني زي ما تقول إيه الأسقف إلى كيرية المختار. هو طبعا ما بيقولش اسمه كعبته، تعرفين يوحنا الحبيب من اتضاعه ما كانش يجيب سيرة اسمه كتير، حتى في إنجيل يوحنا الأحداث اللي المفروض يقول فيها اسمه كان يقول والتلميذ الذي كان يسوع يحبه، يعني حتى مش عاوز يقول اسمه، كان نوع من التواضع. الشيخ إلى كيرية المختار وإلى أولادها الذين أنا أحبهم بالحق، ولست أنا فقط بل أيضا جميع الذين قد عرفوا الحق. رسالة تعبر عن محبة أبوية من يوحنا الحبيب إلى تلاميذه، إن كانت دي سيدة من بناته في الروحيات أو إلى كنيسة وأولادها، وهل أولادها دول بالجسد أو بالروح، إن كان المعنى كلها مقبولة المعاني دي. لكن أنا عاوز أقف عند كلمة أحبهم بالحق. يلزم كلمة الحق، تعرفين كلمة الحق كلمة محبوبة عند يوحنا، يعني إنجيل يوحنا مليان كلمة الحق، رسالة يوحنا الأولى مليانة كلمة الحق، وحتى الرؤية فيها كلمة الحق كتير. واتفقنا أن كلمة الحق تعني عادة الحقيقة مش تعني العدل، بعض الناس بيفهموها على أنه العدل، لا، هي كلمة بالحق مقصود بيها التروث الحقيقة. والحقيقة زي ما أعلنها ربنا يسوع، قال أنا هو الطريق والحق والحياة، وكان المسيح يقول الحق الحق أقول لكم، يعني دي الحقيقة. وتلاحظوا أن قانون الإيمان دايما يبتدي بكلمة إيه، بالحقيقة نؤمن، وبعدين نقول الإيمان كله، يعني نحن نؤمن بالحقيقة التي أعلنها المسيح، التي هي المسيح ذاته له المجد. يعني إيه واحد يحب واحد بالحق أو بالحقيقة؟ يعني إيه واحد يحب حب حقيقي؟ معنى كده أن في حب مزيف، وما أكثر الحب المزيف. الحب المزيف هو الحب اللي وراه غرض، وده كتير، الدنيا مليانة حب مزيف، تلاقي شعارات شكلها براق وفي الآخر تلاقي وراها مصالح، متى وجدت مصلحة ما بقاش الحب حقيقي. الحب حقيقي حين يخسر صاحبه مش يكسب. يعني المسيح له المجد بيحبنا عمال يخسر، حتى كلفه الحب دمه، لكن اي حب كده، الاب لما يحب اولاده بالحق بيتعب وما بيكسبش حاجه. كل حب حقيقي معناه تعب، معناه خساره، معناه تضحيه. إذا وجدت المصالح من وراء الحب لم يعد حبا حقيقيا أو حبا نقيا. فكلمة أحبه بالحق أو أحبهم بالحق يعني أنا ملياش غرض، ده حب أبوي خالص، لا في غرض من رد الفعل، إن كان كرامة إن كان فلوس إن كان، ما فيش حاجة زي كده تفرق معنا. كمان ممكن نفهم الآية دي أحبهم بالحق يعني أحبهم بالمسيح. طب يعني ايه؟ في حب بشري من واحد لواحد، انما الحب البشري مهما كان محدود، مهما كان، حتى حب الام لولادها، وده اللي خلى الكتاب يقول ان نسيت الام رضيعها انا لا انساكم. يعني الحب البشري دايما محدود، اما الحب الالهي فغير محدود. فلما تقول انك بتحب واحد حب بالله بالمسيح، معناه انك اتخطيت حدود الحب البشري، انت بقيت بتحبه بقلب المسيح، بأحشاء يسوع المسيح، بطاقة أخرى مش بشرية، بطاقة خارجية هي طاقة ربنا يسوع له الملك. ده اللي خلينا نقدر ننفذ الوصايا زي أحبوا أعداءكم. الحب البشري ما يقدرش على دي، الحب البشري حب بس في حدود، لكن العدو أصعب من حدود البشر، لأنما بالمسيح له المجد ممكن أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي قوين. فأحبهم بالحق يعني بحبهم بربنا، ربنا اللي مالي قلبي بيخليني احبهم وحشين حلوين مؤذيين متعبين، الموضوع ما بقاش له علاقه بالحاجات دي. دي طاقه حب زي ما علمنا بولس عبر عنها وقال محبه الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. كان المحبه اللي عندنا دي جايه من فوق من ربنا، فتلاقي المسيح الحقيقي اللي كل حياته صوم وصلاه وحب في ربنا بيحب الناس بقلب مفتوح لا يعرف الحدود ولا الشروط، يحب بلا غرض، يحب الى المنتهى زي ما المسيح له المجد بيحب. هي دي المثاليه المسيحيه، وحبهم بالحق. وده المفروض كلنا نجاهد فيه، ان احنا نحب بعض حب نقي صافي، في التسامح، في الغفران، في الاحتمال، في كل الصفات اللي وصفها الكتاب المقدس. يقول الذي احبهم بالحق ولست انا فقط بل ايضا جميع الذين قد عرفوا الحق. برضو لئلا يظن احد انه بيتكلم عن علاقه خاصه بينه وبين عيله كيريه واولادها، عاوز يقول الحب الكنسي او الحب المقدس الالهي ده اللي بيملا ولاد ربنا وقلوبهم بيعم وينتشر، فتبقى المحبه ماليه الكل. فبيقول ده مش انا بس اللي بحبكم، ده كل اللي بيحب ربنا بيحبوكم، كل اللي عرفوا المسيح الحق بيحبوكم. وكأن جوه الكنيسة هي المجتمع المفروض يكون فيه الحب الحقيقي، حب نازل من الله مغرقنا كلنا، فبندوب في بعض ونحب بعض محبة سماوية نقية بلا غرض وبلا شروط وبلا حدود، فتبقى الحب غالب على طبيعة كل العلاقات بين أولاد ربنا. لست أنا فقط، برضو لست أنا فقط تنبهنا إلى صفة ملازمة لكل القديسين الكبار، أنه إذا ذكروا شيء خاص بيهم تعففا وتواضعا لازم ينسبوه لآخرين كمان، عشان يورونا أن دي نعمة ربنا مش لي أنا بس، للكل. فيقول لست أنا فقط، الحب ده ملياش فيه فضل، ده كل اللي بيعرفوا ربنا بيحبوكوا كمان. زي بولس لما كان يبعث رسالة لازم يذكر من حوله وينسب لهم الفضل في الخدمة، لأنه ما فيش هنا فردية. حتى لو قلنا ده بطرك محب جدا لأولاده، برضو بينسب المحبة إلى كل من حوله عشان تبقى الكنيسة دافية بالحب ويفضل المسيح الكل في الكل. لست أنا فقط بل أيضا جميع الذين قد عرفوا الحق، برضو تعني إن اللي عرف الحق يعني اللي عرف المسيح لازم يقع في الحب أو لازم يدخل في الحب. اللي عرف المسيح صح لازم حياته تبقى كلها حب، هيحب كل الناس مهما حصل، وإلا يبقى معرفش المسيح. يتفكرنا باللي قاله في رسالته الأولى، من لا يحب أخاه يبقى في الموت، ومن لا يحب أخاه لم يعرف الله لأن الله محب. فاللي بيقول بعرف ربنا لازم يحب الكل من أجل الحق. شوفوا قالها كم مرة، أحبهم بالحق وأيضا جميع الذين قد عرفوا الحق من أجل الحق الذي يثبت فينا. يعني إيه؟ إذا استبدلنا كلمة الحق بكلمة المسيح هنقول إحنا بنحب الناس بالمسيح ومن المسيح وفي المسيح وللمسيح. لو حطيت كل حروف الجر تنفع. يعني إيه؟ يعني احنا بنحب بعض في المسيح، في المسيح بمعنى ان يربطنا المسيح ببعض وان المسيح هو اساس علاقتنا ببعض. من المسيح لو قلناها يعني عطية الحب هي مصدرها الله من، ولو قلنا للمسيح معنى هذا الحب يرجع للمسيح له المجد، بمعنى ان الحب ده بيخلينا كلنا نعود للمسيح، نبقى لربنا، نوصل السماء عند ربنا. فبالمسيح وفي المسيح ومن المسيح وللمسيح تمشي. عشان كده في روميا مثلا بولس يقول الذي منه وبه وله كل شيء، منه وبه وله كل شيء، يطلع ربنا يسوع هو الكل في الكل. من أجل الحق الذي يثبت فينا، معناها كل ما تحب كل ما تثبت في المسيح، وكل ما تثبت في المسيح تحب أكتر. دي لازم تجيب دي. احنا لاحظنا في رسالة يوحنا الاولى ان كلمة الثبات كلمة برضو ملحة، ويمكن قلنا اهم قضية في حياتنا كلها ان احنا نثبت في ربنا، لان الثبات يضمن لنا مكان في السماء. والثبات ده لقينا انه مرتبط بحفظ الوصية، مرتبط بالايمان المستقيم، مرتبط بمحبة الناس، مرتبط بالتناول، مرتبط بالروح القدس اللي بيثبتنا في ربنا. كل دي موضوعات مرتبطة بالثبات. فبيقول لما نحب بعض من أجل الحق الذي يثبت فينا، يعني شهادة للحق اللي فينا ان احنا بنحب بعض. فاكرين ربنا يسوع له المجد لما كان يكلم تلاميذه يقول لهم بهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي، بايه؟ كان ممكن الواحد يقول ايه؟ عشان بيعملوا معجزات؟ لا. عشان بيخرجوا شياطين؟ برضو لا. طب عشان هيبشروا العالم؟ برضو مش مهم. طب هيتكلموا بألسنة؟ برضو مش مهم. حاجة واحدة شاهدة ان دول تلاميذ، ان يحبوا بعضكم بعض. الشاهد الوحيد ان احنا تلاميذ ربنا صح هو ان احنا نحب بعض من اجل الحق الذي يثبت فينا. حقيقة تبقى ثابت في ربنا لو قلبك بقى مفتوح للكل. قصدي مش سهلة، قلبك مفتوح للكل يعني تحتمل كل شيء، تصبر على كل شيء، ترجو كل شيء، لا تحتد، لا تتفاخر، لا تنتفخ، لا تقبح، لا تظن السوء شغلانة. إنما كل ده يجي من ربنا. لما الواحد يحاول ويجاهد ربنا يديله محبة تملأ قلبه. من أجل الحق الذي يثبت فينا، يبقى دي إشارة واضحة للمسيح له المجد، وسيكون معنا إلى الأبد. واضح أن الحق هنا هو المسيح، مش مجرد الحقيقة كمعنى نظري، لا، الحق يثبت فينا يبقى المسيح جوانا ويبقى معنا إلى الأبد. يعني طول ما أنت ثابت في المسيح ياخد بإيدك ويكمل معك إلى الأبدية. دي كلها كانت مقدمة. قال اسمه متغطي الشيخ، وقال اسمها برضو يمكن متغطي كيرية المختارة وولادها، وقال تعبير الحب والمودة كأب، وفكرهم بالحق اللي فينا ويثبتنا ويوصلنا السماء. يدعي بقى. دايما الرسائل كده تبدأ بدعوة جميلة، ودي طبيعة رسائل بولس كلها. تكون معكم نعمة ورحمة وسلام من الله الآب ومن الرب يسوع المسيح ابن الآب بالحق والمحبة. تكون معكم نعمة ورحمة وسلام. أولا تكون معكم، دي هل معناها مجرد كده تحية يعني؟ لا. الحقيقة نحن نؤمن أنه لما المسيح يقول سلام لكم، يبقى احنا بناخد حاجة فعلا، حاجة غير منظورة، عطية. لما يقول سلامي أو سلام لكم بتاعة القيامة لما ظهر، عشان كده تلاحظوا أن الكاهن الذي يحمل سلطان الكهنوت من المسيح كل شوية في القداس وفي العشية وفي الصلاة يقول إيه؟ السلام لجميعكم. دي تحمل قوة المسيح من فم المسيح، سلام لكم. فتكون معكم نعمة ورحمة وسلام، دي دعوة حقيقية لها قوة ولها تأثير، ما هيش مجرد تحية كما يظن البعض أو تحية مسيحية أو تعبيرات مسيحية، هي أقوى من كده، هي حقيقة تحمل قوة. عشان كده كانوا أجدادنا يحبوا يجوا الكنيسة ياخدوا الكلمة دي، ياخد بس كلمة إيريني باس دي ويطلع حاسس أنه معاه كنز، لأنه خد سلام من السماء. عنده إيمان بسيط أنه مجرد أبونا يحط إيده كده ويقول له ربنا معاك، دي دعوة قوية حقيقية مش مجرد تحية. فلما يقول تكون معكم نعمة ورحمة وسلام، دي معناها فعلا حاجة حلوة قوي انك انت تاخد حاجة زي كده. ايه النعمة؟ طبعا انتوا ذاكرين الانجيل وعارفين كلمة نعمة دي كلمة كثيرة قوي في رسائل بولس وفي انجيل يوحنا وفي كل الكتاب المقدس، وصعب التعبير عنها لان كل البركات السماوية تعتبر نعمة. يعني تقدر تقول معرفة ربنا نعمة، التبني كون ربنا خلانا أولاده نعمة، الفداء نعمة، تجسد نعمة لأن المسيح تجسد نعمة منه، الروح القدس اللي ادهولنا نعمة، الأبدية اللي بيحضر لها أهرنا نعمة، الفضائل كلها
نعم،
الإيمان والمحبة كل دي نعمة من ربنا. تلاحظ أن كلمة نعمة تحمل كل العطايا والبركات السماوية، كلمة واسعة جدا، إنما هي مضمونها دائما مرتبط بمفهوم الخلاص. الخلاص يعني إيه؟ يعني الواحد يوصل السماء في الآخر، يخلص من حكم الموت، ويخلص من فساد الخطية، ويخلص من سلطان الشر، ويوصل السماء. هي دي النعمة. فلما يقول لك تكون معكم نعمة، يعني ربنا يوصلكم السماء، معناها ببساطة كده. وتلاحظوا ان التحية دي نقلتها الكنيسة من روح الكتاب، وبقت في كل قداس الكاهن يقول محبة الله الآب، نعمة ابن الوحيد، شركة الروح القدس تكون مع جميعكم. دي ثروة الكنيسة، ده غنى الكنيسة كله، ان جوه الكنيسة في محبة الله الآب ونعمة ابن الوحيد وشركة الروح القدس. في أغلى من كده إيه؟ فيقول تكون معكم نعمة. إيه سبب النعمة؟ لماذا أنعم علينا الله بكل هذا؟ كلمة رحمة. لو دورت في كلمة ليه ما تلاقيش غير كلمة رحمة، لأن إلى الأبد رحمته. ليه ربنا أنعم علينا بكل هذا بدون مقابل؟ محدش فينا يستاهل كل هذا الإنعام أو كل هذه النعم، إنما من رحمته، من فض رحمته علينا. رحمته واسعة جدا، فرحمته خلته يدينا نعم وسلام. كأن النعمة سببها رحمة الله، والنعمة توصلك إلى سلام الله. فيقول نعمة ورحمة وسلام من الله الآب والرب يسوع المسيح. متى امتلأت حياة الإنسان بنعمة الله؟ ملك السلام عليه. لما تبقى نعمة ربنا شغلاك وملياك، هيبقى سلام ربنا في السماء في قلبك. سلام الله الذي يفوق كل عقل، يقول بولس كده عنه في رسالة فيليب 4، يفوق كل عقل. سلام الله ده أصله مفيش في الدنيا منه. ليس كما يعطي العالم أعطيكم، لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. سلام عجيب مختلف عن طبيعة السلام اللي في الدنيا. يعني تلاقي في الجرايد كلمة سلام كتير، يقصدوا ما فيش حرب، هذه أقصى السلام اللي هم عاوزين يوصلوه. وتلاقي مثلا شركات التأمين تستخدم كلمة سلام وأمان كدعاية، إنما السلام ده معنى إيه؟ تعرف تنام بس، دي أقصى. إنما السلام اللي بيتكلم عنه الكتاب أعلى كتير قوي من الحاجات دي. ده يفوق كل عقل، يفوق التصور والإدراك والمعقولية والسببية. يعني سلام عجيب بلا سبب حقيقي طبيعي. واحد يبقى الدنيا كلها تحت رجليه وفرحان بربنا، حتى لو الدنيا كلها ملخبطة كأنه بيتفرج عليه. دي عطية سماوية. فدي هدية جميلة من ربنا، نعمة ورحمة وسلام تكون معكم من الله الآب والرب يسوع المسيح ابن الآب. هنا يجي السؤال المشهور، لماذا يذكر الله الآب مميزا عن الله الابن؟ ودي الحيرة اللي كتير من الناس تقع فيها. ما يقول من ربنا وخلاص. قضية الثالوث هي أهم عقيدة في الإيمان المسيحي، حتى لو كانت أعلى من المنطق البشري، إنما ده إعلان الله عن نفسه. ما ينفعش أقول لربنا الغي الحتة دي، شيل الموضوع ده. ربنا قال أنا بعت ابني الوحيد، ما ينفعش أقول له لا ما تلخبطنيش أب وابن. لا، الله أرسل ابنه، خلاص هقول له أنا مصدقك يا رب. بس ابنه دي مش معناها الله تزوج، حاشا طبعا لا، إنما زي ما بنقولها نور من نور، إله حق من إله حق، مولود قبل كل الدهور. هذه الولادة ليست بشرية ولا جسدية بأي شكل، إنما هي ولادة طبيعية، زي انبثاق النور من الشمس، انبعاث النور من الشمس، خروج النور من الشمس. هذه المعنى ببساطة ما ينفعش نلغيها، لأن المسيح أعلنها، لأن ربنا قالها. حتى لو أنا مش قابلها بعقلي، دي مشكلة العقلاء، أما البسطاء هيقولوا أمين. خلاص ربنا بيقول كده نقول أمين، حاضر يا رب حاضر. والمسيح يقول لنا الله الآب محدش هيشوف، أنا اللي يشوفني يشوف الآب. خلاص موافقين؟ بدل انت بتقول كده احنا موافقين. فتلاحظوا ان القضية دي سهلة على البسطاء ومقبولة عند البسطاء، ولكنها معضلة عند الحكماء والفهماء. ليه؟ لان عاوز يدخل ربنا في دماغه ويبقى هو فوق ربنا، هو اللي يحلله. طب هو ربنا لو دخل دماغنا يبقى ربنا ما يبقى محدود. الله لو كان محدود ما يبقاش الله. لو انا جمعت كل ربنا جوه دماغي يبقى ده اكيد مش ربنا، ده حاجة من دماغي. لابد ان يظل الله فوق حدود العقل، ولكنه ليس ضد العقل لانه مقبول الكلام، نور من نور مقبول، ليه لا. طب الاعلان ده قيمته ايه؟ قيمته ان انا شفت الابن الوحيد، البشرية تعاملت مع الله متجسدا. يعني ايه؟ الله ظهر في الجسد، دي قيمة كبيرة قوي. ليه؟ لان الله ظل لغزا قبل تجسده. من هو الله؟ اله مجهول فوق الرؤى، فوق الحس، فوق النظر، فوق السمع، ولكن بتجسده صار مرئيا ومسموعا وملموسا، محدش يختلف عليه وعلى صفاته. لأن الذي كان من البدء هو الذي رأيناه وسمعناه ولمسناه، فأصبح الله مرئيا، فكان لازم ربنا يتجسد. والابن الوحيد لازم يبقى إنسان زينا لكي يتمم الفداء، لأن حكم الموت على الكل. ولخص الكلام ده يوحنا الرأي بكلامه البسيط، يقول الله أرسل ابنه كفارة لخطايانا، وفي حتة تاني يقول لكي نحيا به. يبقى المسيح جه الدنيا ليه؟ عشان نعيش، لان احنا كنا ميتين. به نحيا ونتحرك ونوجد، به ندخل الابدية، به نرث الميراث الابدي، به نصير اولاد الله، به ننال عطية الروح القدس، به وله وفيه كل شيء. فمتتحيروش لما تقروا الكلمات البسيطة اللي بيقولها الكتاب، حتى لو كانت عميقة جدا في معانيها وأبعد من كمال الإدراك. يعني إيه؟ يعني لا تدرك كاملة. ده ربنا يسوع له المجد يقول للأب في صلاة الختامية يوحنا 17، يقول له هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك. فأنت لما بتقول أنا لسه مش فاهم قوي، تخافش، لأن الحياة الأبدية كلها عشان كده، هذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي ويسوع المسيح الذي أرسلته. لما بولس يقول لا أعرفه، معنى كده أنه لسه لم يكتمل في المعرفة. لما يقول الآن أعرف بعض المعرفة، لم يكتمل في المعرفة. فلا ننزعج إن وجدنا أنفسنا ما زلنا قاصرين في إدراك طبيعة الله. دي حاجة طبيعية، لأن الله لا يدرك كاملا، ولكننا بإيمان الأطفال نقبل ما أعلنه الله لنا. هل ده ضد العقل؟ ليس ضد العقل، ولكنه فوق العقل، فوق التخيل. ما لم تره عين، ما لم تسمع بأذن، ما لا يخطر على بال الإنسان، ولكن الله أعلنه لنا بروحه. ادانا روحه عشان نفهمه حتى حتى كده، وبالراحة وناخد الأبدية كلها نقرب منه. تكون معكم نعمة ورحمة وسلام من الله الآب من الرب يسوع المسيح ابن الآب بالحق والمحبة. ما معنى أن الابن ابن الآب بالحق والمحبة؟ بالحق يعني إيه؟ يعني البنوة طبيعية حقيقية. يعني إيه حقيقية؟ تاني نراجع مفهوم البنوة والتبني. انت اب عندك ابن وحيد من صلبك، من صلبك، وتجاوز ان نقول اتبنيت شخص تاني، هما الاثنين باولادك، لكن في ابن حقيقي بالحق وفي ابن بالتبني او بالنعم. كلنا بعطية العهد الجديد صرنا اولاد الله بالتبني، بقينا نقول ابانا الذي في السماوات، في نعمة، عطية سماوية. أما الوحيد الذي يخاطب الآب كابن حقيقي هو المسيح له المجد. عشان كده يقول هذا هو الابن الوحيد. منين يا رب وحيد وإحنا كلنا بقينا أولادك؟ لأنه بالحق، الابن الحقيقي إله حق من إله حق. أنت ينفع يتقال عليك إله حق من إله حق؟ لا، أنت إنسان أولك وآخرك إنسان، ولكن الله دعاك ابنه، ده حاجة كبيرة أوي. لكن تظل تنادى الله كأب ولكنك فاكر أنها نعمة التبني. أما المسيح له المجد فهو حق البنوة، حق البنوة وليس نعمة التبني. عشان كده يقول المسيح ابن الآب الحق والمحب. يعني ايه المحبة؟ ايه اللي دخلها هنا؟ من أسرار الله اللي نقرب منها ونلمسها من بعيد كده، كلمة الله محب، دي برضو أصلها عميقة جدا وملهاش آخر. يعني ايه الله محب؟ وهل الله محب قبل ما نتخلق؟ طبعا، لأن الله ما يجدش عليه حاجة، الله غير متغير. طب الله محبة من قبل ما يكون في بشر، طب يحب ايه؟ يحب نفسه، يعني كلمة تقيلة حتى على الودن، يعني يحب نفسه. ولكن المسيح له المجد أعلن لنا بعض الأسرار في الحتة دي. قال لنا الآب يحب الابن وقد دفع له كل إليه كل شيء. هناك حب عجيب سري غير محدود يربط الآب والابن بالروح القدس، لا بداية له ولا نهاية له. وهذا الحب يجعل الثالوث واحدا. نفهمها بطريقة مبسطة. لما بنقول راجل ومراته دخلوا كنيسة اثنين طالعين منها واحد، يقولوا لنا دي فزورة، نقول لهم لا مش فزورة، ده ايه؟ ده سر. سر يعني ايه؟ كتاب قال كده، ليس بعد اثنين بل جسد واحد. حتى لو انت لسه شايفهم اثنين خلاص بقى واحد، ربنا قال كده، تقول امين. ما هو ده سر. اذا كان ده بيحصل على المستوى البشري، لان الرجل يحب امراته ومراته تحبه، والحب يربطهم ببعض جدا ويدوبهم في بعض حتى يصبحوا ان كملوا في المحبة كيانا واحد، ده على مستوى الزمن. يعني هيعيش 20-30-40-50 سنة، فهم كل ما ده بيدوبوا في بعض ويبقوا كيان واحد. إذا كان الأب والابن دول قبل الزمن كله وفي محبة أزلية وأبدية تربطهم، طبعا هم واحد في الآخر، يبقى المحبة اللي بينهم تجعلهم واحد. عشان كده تلاحظوا أن في صلاة ربنا يسوع له المجد يقول إيه؟ ليكون الجميع واحدا كما أنا وأنت أيها الأب واحد. ليكونوا واحدا فينا. طب نكون ازاي واحد فيه؟ بالمحبة، محبة اللي ربطت الاب بالابن بسر عجيب فكانوا واحدا. محبة دي جت عندنا على الارض وملت قلوبنا، تربطنا ببعض وتلزقنا في المسيح، فندخل في هذا الحب ونصير واحدا مع المسيح. لكننا نظل واخدين نعمة التبني، أما حق البنوة فيخص المسيح له المجد. عشان كده يقول إيه؟ الرب يسوع المسيح ابن الآب بالحق والمحب. فرحت جدا لأني وجدت من أولادك بعضا سالكين في الحق. بعض القديسين دول فيهم ميزة جميلة، إن هم دايما مشجعين. عاوز يشجع كيرية دي فيقول لها أنا فرحان قوي سامع عن ولادك كلام حلو. طبعا فيش أم في الدنيا ما تفرحش بكلمة زي كده، فرحة أي أم أنها تسمع مديح في ولادها، والمديح روح سالكين في الحق. أجمل كلمة تتقال على شخص أنه ماشي جوه ربنا، ماشي في النور، سالك في الحق يعني ثابت في ربنا. وإن كان بعضا من أولادك، يعني دقة يوحنا الحبيب ما قالهاش كل ولادك، إلا بعضا منهم، فركز على الجانب المضيء في الموضوع. كان ممكن يقول حزنت جدا لأني وجدت بعضا من أولادك غير سالكين في الحق. مش هيبقى غلط برضه، إنما مش هيبقى عنده فضيلة التشجيع. العين البسيطة تشوف الحلو ما تشوفش الوحش. نفسنا نتعلم دي من الكتاب المقدس، إن الواحد يشوف كل حاجة حلوة ويفضل عنده رجاء إن كل حاجة ناقصة أو وحشة هتتصلح، لكن يشوف الجميل اللي بيعمله ربنا. الدنيا مليانة خير لأنه مجده ملء كل الأرض. بس مين شايف؟ عمل ربنا في كل لحظة، في كل شخص، في كل حتة. لكن مين بيمجد ربنا ومين شايف؟ فرحته جدا، برضو فرحته جدا تدل على قلب أب محب جدا. ده فرحته جدا انت تقولها امتى؟ لما تكسب 1,000,000 جنيه مثلا، امتى تقول فرحته جدا دي؟ لكن شوف هنا مش حاجة شخصية خالص، هو ما عندوش اولاد بالجسد، يوحنا بتول على فكرة، يوحنا غير متزوج، لكن بيقول فرحته جدا بأخبار ولادك. شوفوا المحبة جميلة ازاي، فرحان قوي بأخبار ناس تانية انهم ثابتين في ربنا. ايه الحب العميق ده اللي يخلي واحد يوصل الى فرح شديد بآخرين بدون اي غرض شخصي؟ دي معناه القلب نقي تمام ومليان حب حقيقي. امتى نوصل ان نفرح بأخبار الناس؟ فرحا مع الفرحين، بكاء مع الباكين. كما أخذنا وصية من الآب، والآن أطلب منك يا كيرية، لا كأني أكتب إليك وصية جديدة بل التي كانت عندنا من البدء. بدل قال وصية بيقول إيه؟ حبوا بعض، ما هو ما عندوش غير دي، لأن احنا اتفقنا من رسالة يوحنا الأولى أن في هذه الوصية تكمل كل الوصايا. فبيقول لها أنا بطلب منك طلب، هي بقى تتوقع طلب يعني، هفكرك بوصية. ايه الوصية؟ الكلمة اللي عندنا من الاول، ان يحب بعضنا بعضا، وهذه هي المحبة، ان نسلك بحسب وصاياه. نفس المعاني اللي اتقالت في رسالة يوحنا الاولى. عاوزة تقيسي نفسك على المحبة صح؟ شوفي وصية ربنا بتقول ازاي. لا تدينوا لكي لا تدانوا، قيسي المحبة على الوصية دي. اخرج اولا الخشبة اللي في عينك قبل ما تدور على القزة اللي في عين اخوك، قيس المحبة على الوصية دي. وهكذا، هذه الوصية كما سمعتم من البدء أن تسلكوا فيها، لأنه قد دخل إلى العالم مضلون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح أتين في الجسد. لو فاكرين في رسالة يوحنا الأولى اصطفاد في شرح أن في ضد المسيح آتي، وقال ده مش واحد، دول كتير، وكل اللي يقول المسيح مش ربنا يبقى ضد المسيح. هو قال كده، فقال دخل إلى العالم مضلون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح آتيا في الجسد. آتيا في الجسد معناه أنه كان خارج الجسد، يعني ينفع يتقال عليك أنت أتيت في الجسد؟ أنت اتولدت، يعني يوم ما بدأت وجودك كنت إنسان جسداني، أما المسيح لأنه موجود منذ الأزل فنقول أتى في الجسد أو دخل العالم، لأنه موجود من الأول، من قبل ميلاده الجسدي هو مولود من الآب قبل كل الظهور. فبيقول دخلوا مضلون كثيرون، هذا هو المضل والضد للمسيح. يبقى الأنتي كرايست شغلانته الأساسية يكسر فقولة المسيح ربنا أو إلوهية المسيح أو فكرة التجسد، دي عداوة بين الشيطان وبين الأفكار دي. انظروا إلى أنفسكم، نفس التعبير ده قاله ربنا يسوع له المجد وهو بيكلمنا على الأيام الأخيرة، اللي يقرأ فيكم متى 24 وما ذكر في مرقس ولوقا عن الأيام الأخيرة. دايما كان المسيح يقول بصوا على نفسكم. ليه؟ حاسب على نفسك، الشر هيملى الدنيا وأفكار غلط كتير هتنتشر، انت حاسب على نفسك. ربنا سمح بالشر، سمح به، انما بص النفس لحسن تضيع تروح في الرجلين. لألا، شوفوا الكلمة دي، انظروا الى انفسكم لألا نضيع ما عملناه بل ننال اجرا تاما. الآية دي تؤكد ان في ناس ممكن تبتدي وما تكملش، في ناس ممكن تبدأ بإيمان مستقيم وينحرف في الإيمان، في ناس ممكن تعيش حياة مقدسة وتعمل أعمال بر مقبولة عند الله ثم تضيع ما عملته وتخسر أجرها. فكركم بالآية الثانية في رؤيا يوحنا يقول لألا يأخذ أحد إكليلك. معنى كده شخص بقاله إكليل مستنيه في السماء وبعدين جه على آخر وقت واحد تاني خذ الإكليل، يعني ضيع الفرصة. فبيقول بصوا على نفسكم لحسن نضيع اللي عملناه. يبقى خطورة التعليم الغريب انه يضيع تعبك وجهادك وصبرك ومحبتك وإيمانك. فانظر إلى نفسك واحذر، لأن التعاليم الغريبة ممكن تسوقك في اتجاه يضيع كل عملك. بل منال أجرا تاما، عشان ما تاخدش أجر ناقص، يعني إيه؟ يعني خليك متمسك بالسماء لحسن تروح منك. كل من تعدى ولم يثبت في تعليم المسيح ليس له الله. بعد ما أكد لنا أن احنا نحب بعض، قال بس بشرط، وإحنا بنحب بعض لازم نبقى حذرين جدا من التعليم الغريب. في ناس بالدعاء المحبة تتنازل عن التعليم. لا، المسيح علمنا كونوا بسطاء كالحمام وحكماء كالحياة. فين الحكمة هنا بقى؟ الحكمة انك ترصد اي تعليم غريب وتقفل عليه وتقاومه، تبعد عنه، ما تقولش ببساطة كله كويس. لا، دي مش بساطة، لا دي قلة حكمة. خليك بسيط ومحب مع كل الناس، وخليك حكيم وواعي لألا لا تثبت في تعليم المسيح. من يثبت في تعليم المسيح حاب له الأب والابن جميعا. يبقى محدش يقول المحبة تلغي أو تغني عن التعليم، لا، تعليم المستقيم يوصل السماء زي ما وصيت المحبة توصل السماء، دي ما تلغيش دي، حط دول كأنهم قضبين كده. تعليم المستقيم بلاهوت المسيح، بالثالوث الأقدس، بالحياة الأبدية، بالمعمودية المقدسة، بالأسرار، بالتوبة المستمرة، ماشية معها المحبة بكل توصياتها وكل تضحياتها وكل تنازلاتها وكل جهادها، امشي على دول عشان تدخل السماء. إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم لا تقبلوا في البيت. أعجب ما يمكن أن يوحنا طيب جدا، العجوز الشيخ اللي ما بيبطلش يقول حبوا بعض، هو اللي يقول دي، يقول بصوا لو جالكوا حد بتعليم آخر ما تدخلهوش البيت. طب والمحبة يا يوحنا؟ قال لا لا، خليكوا حكما. هو أنت تحب وضيع أبديتك؟ لا، عند التعليم ما تدخلهوش بيتك، عند التعليم ما تدخلهوش بيتك، حبه من بعيد، ادعي له ربنا يهديه، لكن تدخله بيتك وتفتح ودنك لتعليم غير مستقيمة انت بتغامر بأبديتك. فقال إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم لا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام. الدرجة دي؟ قال ولا سلام، أصله هو السلام هيجيب كلام، والكلام هيجيب تعليم غلط ومش هتعرف تفرمل. لأن من يسلم عليه يشترك في أعماله الشريرة. إلى هذه الدرجة. يحكى عن القديس يوحنا الحبيب قصة غريبة. كان زمان الحمامات، مفيش حمامات في البيوت في الزمن ده، كان بيبقى في حاجة اسمها الحمامات العامة. فدخل يوحنا العجوز حمام الحمامات العامة دي، فقالوا له إنه في واحد اسمه كرينثوس أحد الهراطقة في نهاية القرن الأول كان بيشكك في طبيعة المسيح في الحمام، لقوه خارج يجري. قالوا له مالك يا ابونا خير؟ قال لهم خفت الحمام يقع علينا فأدفن معه في نفس المكان. عشان كده هو صاحب التعليم لا تقولوا له سلام ولا تدخلوه بيتكم. إلى هذه الدرجة ده أنت يعني معروف بالمحبة جدا، هو محب للناس جدا، إنما عند التعليم السماء هتروح، سكة السماء دي ما فيهاش فصال. من يسلم عليه يشترك في أعماله الشرير. إذ كان لي كثير لأكتب إليكم. كثير دي مصدرها الحب اللي جواه، بيقول جواه كلام كتير لأنه أب محب الأولاد. لم أرد أن يكون بورق وحبر، مش عاوز الكلام يبقى مجرد كلام على ورق، لأني أرجو أن آتي إليكم. دي تؤكد أن يوحنا الحبيب تلميذ لسيده ربنا وإله مخلصنا يسوع المسيح يفتقد أولاده، فقال لهم أنا هجيلكم وأقعد معاكم. ودي تؤكد ما نسميه التسليم أو التقليد، أن في كلام آخر لم يسجل لكنه جزء من رحلة الكنيسة عبر الأجيال، من حياة الكنيسة، من تسليم الكنيسة. الناس دي عشرة يوحنا شافته بيصلي ازاي وبيصوم ازاي، وده اتنقل من جيل الى جيل. حياة الكنيسة دي تقليد مستمد ممتد عبر الاجيال من جيل الى جيل. ويقول واتكلم فما لفم، بيسموه التقليد الشفاهي، لكي يكون فرحنا كاملا، يعني فرحته تكمل لما يقابل ولاده. هكذا الناس الروحيين فرحتهم بأولادهم أغلى فرحة، وفرحتنا لما نتقابل في السماء كلنا أغلى فرحة. إيه اللي يفرحنا إلا إن احنا نوصل السماء؟ أغلى من أي فرحة على الأرض، لا فرحة نجاح ولا فرحة شفاء ولا فرحة، كل ده صغير جنب الفرح الكامل حين نجتمع حول المسيح له كل المجد. يسلم عليك أولاد أختك المختارة، روح الكنيسة الواحدة إن كان حقا بالجسد ولاد أختها في نفس المكان اللي بعت منه يوحنا ويعتقد أنه أفسس في الوقت ده، أو أولاد أختها بمعنى الكنيسة اللي هو فيها ودي الكنيسة أختها. وهكذا تنتهي رسالة يوحنا الثانية، والمرة الجاية عشنا ناخد رسالة يوحنا الثالثة لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. ناخد آية واحدة لو سمحتم، نقول ايه فيها، ناخد ثلاث كلمات عشان انتوا بتحفظوا مش كتير. انظروا الى انفسكم، نعرف نقولها دي، انظروا الى انفسكم كمان مرة، انظروا الى. قبل ما تمشوا بس في تنبيهين مهمين. اولا يوم السبت ان شاء الرب وعشنا هنصلي القداس بدري من 7 لـ9 ونعمل يوم روحي في القاعة، فكل اللي عندهم السبت اجازة يقضوا معنا اليوم لغاية 2:00، بس هنصلي القداس من 7 لـ9. كمان بننبه على ضرورة استخراج بطاقات انتخاب، أرجوكم الموضوع ده اهتموا بيه وما تتكاسلوش، أصبح واجب كنسي قبل ما يكون واجب وطني، يعني انتم مسؤولين عن الكنيسة معانا، عشان كده نعمل دورنا والباقي على ربنا، إنما نقوم بدورنا ما نقصرش فيه. القداسات في مواعيدها، التبرعات لاحتياجات العيد، وفي بعض الدعاوي هتتوزع عليكم على الباب لبعض الاحتفالات. اتفضلوا نصلي وبعد كده ننادي على الناس الجداد. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات، لتقدس اسمك، تكن مشيئتك كما في السماء، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك. دلوقتي اجتماع الخدام، وهيكون معانا نيافة الحبر الجليل الأنبا برام أسقف الفيوم، اللي يحب منكم يحضر. الآن محبة الله الآب، نعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم. الناس اللي أول مرة تشرفنا: مريان ميلاد، مجدة شوقي، جورج زكريا، كريم نبيل، رؤوف شفيق، أسامة حسني، أشرف وجيه، نيرال رأفت، جرمين ميخائيل، سامية سمير.